الوجه الثاني يبدأ حالا.
ومن أجل التغلب على الصعوبات السابقة تبنت بعض المدارس نظاما مزدوجا للتقدير يتضمن التقدير المبني على أساس مستويات التحصيل في الصف والتقدير المبني على أساس قدرة الفرد على التحصيل، ويحصل كل تلميذ في ظل هذا النظام على تقديرين منفصلين في ميدان التحصيل. يشير التقدير الأول إلى تحصيل التلميذ بالنسبة لمستويات التحصيل في الصف الذي يدرس فيه، ويعبر عنه بالتقدير الأبجدي من ألف إلى دال أو هاء، وهو يبين مدى التقدير في مجال التحصيل بدرجة ممتاز، وكذلك المجال بدرجة غير مرضي. ويشير التقدير الثاني إلى تحصيل التلميذ بالنسبة إلى قدراته التي سبق الحكم عليها، ويعبر عن هذا التقدير بمستويات رقمية من 1 إلى 3، ويمثل المدى بين تقدير جيد جدا وتقدير يحتاج إلى التقدم. ويعطي هذا النوع من التقارير معظم الآباء المعلومات التي يرغبون فيها، كما يمد التلاميذ بالحقائق التي يحتاجون إليها من أجل تقدير أنفسهم تقديرا موضوعيا، وخاصة بالنسبة لخططهم المهنية والتعليمية في المستقبل. وينبغي في مثل هذه التقارير أن يركز انتباه التلاميذ بصورة واقعية على ما يمكن أن يصبحوا عليه، وإذا ما استخدم هذا النوع من التقارير استخداما واعيا لم تنع الآباء عن توجيه اللوم الظالم لأطفالهم بطيء التعلم أو الرضا عن التحصيل العادي للطفل العبقري. ويتطلب هذا النوع المزدوج من التقدير مهارة خاصة في علم النفس، كما أنه على جانب كبير من التعقيد ينبغي أن يستعد له المدرسون والآباء. ويمكن أن يلحق بأي من أنواع التقارير السابقة توصيات مكتوبة تتاح فيها للمدرس فرصة تفسير تقديراته لتلاميذه والتأكيد على أهمية التحصيل في ميادين معينة وتوجيه الاهتمام نحو النجاح والتقدم وإعطاء اقتراحات واضحة محددة من أجل التقدم. وأي تقدير غير مرض سواء أكان مبنيا على أساس النسب المئوية أم الحروف الأبجدية أم التقدير بأحد تقديري مرض أو غير مرض ينبغي أن يوضح للآباء مع إعطاء التوصيات البناءة. ويمكن على هذا الأساس فقط تحطيم العقبات التي تحدث بين الآباء والمعلمين نتيجة وضع تقديرات منخفضة، وكذلك تعديل بطاقة التقدير بهذه الطريقة بتهيئة مجال متسع لكتابة التوصيات يهيئ أفضل الظروف للانتقال من التقارير التقليدية إلى التقارير التي تستهدف التوجيه. وتعتبر هذه التوصيات المكتوبة التي تكمل التقديرات المبنية في بطاقة التقرير وهي مساعدة للطفل والآباء، وذلك إذا بنيت على الدراسة الصحيحة للطفل ورؤية في كتابتها طبيعة الآباء، كما أن الطريقة التي تكتب بها هذه التوصيات تؤثر في الأطفال والآباء فتدفعهم إلى الامتياز أو الضعف والتخلف. وقد كتبت التوصية المساعدة التالية في بطاقة تقرير عن تلميذ في المرحلة الثانوية يتمتع والده بمستوى تعليمي عالي، بينهما وبين ابنهما علاقات طيبة، وسجلت التقارير أن هذا التلميذ ذكي ويصلح للدراسة الجامعية، وكان خلال السنتين ونصف السنة التي قضاها في المدرسة الثانوية قادرا على النجاح في المواد الدراسية التي درسها بدون بذل مجهود كبير، ولكنه يعتبر العلاج السطحي العابر للمواد الدراسية أفضل ما يمكنه عمله. وقد أدرك الموجه المدرسي حقيقة هذا الاتجاه في التلميذ وكتب التوصية التالية في بطاقة التقرير: تأثر بيل بهذا العلاج السطحي العابر للدروس، وهو اتجاه يسود في مدرستنا لسوء الحظ، وهو لا يبذل المجهود الذي تتطلبه القراءة والدراسة الناضجة. وبدون القراءة الواعية واستخدام الوسائل الفعالة في الدراسة فإنه قد يتعثر في سنته الأولى في الجامعة. وبالإضافة إلى هذا فإن الإقبال الشديد على الالتحاق بالجامعة قد يحدد من دخول الحاصلين على تقديرات عادية في السنوات النهائية من المدرسة الثانوية في الكليات الجامعية التي يرغبون فيها، وهذا ما سوف يواجه بيل في الجامعة. وإنه لمما يساعدنا في عملنا في المدرسة أن نناقش معه هذه المشكلة وأن نبصره بقواعد أفضل للدراسة. وتبين أنواع التقارير المبينة على الصفحات التالية بعض المراحل اللازمة للانتقال من استخدام النموذج التقليدي للتقارير والذي لا يبين إلا درجات المواد الدراسية فقط إلى استخدام التقدير الكيفي المكتوب بحرية وتوسع والذي يسمح للمدرس بالتعقيب على كل مظهر هام من مظاهر نمو الطفل سواء أكان هذا النمو في أبعاد شخصيته أم نموا دراسيا. النوع الأول شكل لتقرير مبسط يهيئ تقويما عاما لنمو الطفل، وهو دعوة للآباء من أجل مناقشة ما يرغبون مع المدرسين، ويمكن أن يتسع هذا التقرير من أجل إتاحة الفرصة للوصف الصادق الذي يديه مدرس المواد عن التقدم الدراسي في كل مادة. الأنواع الثاني والثالث والرابع. تمثل التقارير الثلاثة التالية أنواعا مستخدمة في مدارس فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوضح التغير الشائع في الشكل والفلسفة من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الثانوية. والتقرير يحتوي على مقدمة تقول إلى الآباء أو أولياء الأمور: تشترك المدرسة مع المنزل في هدف عام هو نمو وتقدم الطفل، وأفضل الوسائل التي تعرف بها تقدم الطفل هي أن تناقش مدرسة، ويمكن تنظيم الزيارات إلى المدرسة مع إدارتها. هذا التقرير به كثير من المعلومات التي تود معرفتها، نرجو التفضل بإعادته بعد التوقيع عليه لكي نعرف أنك قد فحصته جيدا. إمضاء مراقب المدارس. النوع الثاني الصفحة الأولى. سمح الدكتور فيليب بوير بطبع هذه الأنواع من التقارير. يتكون النوع الثاني من ملف ذي 4 صفحات كل منها 5×8 بوصات، وهي للصفوف 4 و5 و6. الصفحات الأولى والثالثة والرابعة متماثلة لكل الصفوف الابتدائية. في الصفحة الثانية التقارير للصفوف من 1 إلى 6 متماثلة حتى المهارة في المواد الدراسية. في الصف الأول ألف لا يدون شيء ما في المهارات في المواد الدراسية. في الصف الأول باء لا يدون إلا في الحساب والقراءة. في سائر الصفوف يسجل التقدم في كل المواد المذكورة. في الصفوف 4 و5 و6 يضاف في التدوين الجزء الأخير الخاص بدرجات الاختبارات المقننة. النوعان الثالث والرابع لكل منهما بطاقة 4×6 مطبوع على كلا وجهيها، يبين التقدم حسب المستويات الموضحة فيما يلي: يقرر التقدم في المواد الدراسية حسب قدرة الطفل الخاصة. مرضي يساوي ألف، يتقدم ولكنه ليس مرضيا بعد يساوي باء، غير مرض يساوي جيم. التحصيل الممتاز العبقري يشار إليه بالرمز عين. النوع الثاني الصفحة الثانية. عنوان فرعي الفحص الطبي وفحص الأسنان. تلعب الصحة دورا حيويا في نجاح الطفل في المدرسة، ولهذا السبب تجرى على الطفل الفحوص الطبية الشاملة وعلى أسنانه بصفة دورية، وبعد كل فحص ترسل المدرسة إلى الآباء تقريرا عن أي متاعب صحية موجودة. من المهم لصحة الطفل أن تعالج أي متاعب صحية بأسرع ما يمكن، وينبغي أن تذكر هذه الوسائل العلاجية في تقرير ترسله المدرسة إلى القسم الصحي بالمدرسة، وستتولى المدرسة متابعة خطوات التقدم من حين لآخر حتى تتأكد أن صحة الطفل في تقدم مضطرد. النوع الثالث المدرسة الإعدادية إلى الآباء أو أولياء الأمور. أولا يتدخل التأخر في الحضور أو عدم انتظامه تدخلا كبيرا في تقدم التلميذ، ومن ثم فإنه من المهم أن يحضر التلميذ إلى المدرسة يوميا وفي المواعيد المحددة. ثانيا، لا يسمح بالغياب عن المدرسة إلا في حالة مرض التلميذ أو للأسباب التي ينبغي أن يوافق عليها مدير المدرسة أو أخصائي التوجيه والإرشاد النفسي والإشراف الاجتماعي. ثالثا، الأعمال التي لا يحضرها التلميذ لغيابه المسموح به يمكن تنظيم إعادة تقديمها له بالاتفاق مع المدرسين. رابعا، يتضمن التعاون السلوك والجهد والانتباه وسائر العوامل المتعددة التي تمثل المشاركة الإيجابية في المدرسة، والدرجة المنخفضة من التعاون تشير إلى أهمية اتصال الوالد أو ولي الأمر بالمدرسة لتحديد موعد مع مدير المدرسة. خامسا، سجل أيام الحضور وأيام الغياب ومرات التأخر يعتبر محصلة التسجيل منذ أول يوم في الفصل الدراسي حتى وقت إرسال هذا التقرير. سادسا، فئات الدرجات مرضي ألف وباء وجيم ودال، غير مرض هاء وواو. سابعا، تشير الدرجة المعطاة لمادة معينة إلى التقدير العام لعمل التلميذ منذ بداية الفصل الدراسي حتى تاريخ إرسال التقرير. وعند تفسير الدرجات المدرسية ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن الدرجات المدرسية لا تمثل مستوى مطلقا للتحصيل المدرسي، ولكنها تمثل تحصيل التلميذ بالنسبة لقدرته. ثامنا، توقيع الوالد أو ولي الأمر يبين أنه فحص هذا التقرير جيدا، نرجو التفضل بإعادة التقرير بعد توقيع. تاسعا، يسرنا أن يتصل ولي الأمر بمدير المدرسة من أجل أي معلومات إضافية يرغب فيها في أي نقطة من هذا التقرير. إمضاء مراقب المدرسة. النوع الثالث، الصفحة الأولى. النوع الرابع، المدرسة الثانوية، إلى الآباء وأولياء الأمور. أولا، يتدخل التأخر في الحضور أو عدم انتظام تدخلا كبيرا في تقدم التلميذ، ومن ثم فإنه من المهم أن يحضر التلميذ إلى المدرسة يوميا وفي المواعيد المحددة. ويشبه النوع الرابع من هذا التقرير النوع الثالث الموجه إلى المدرسة الإعدادية. المدارس العامة تقدم تقارير من نوع آخر، مكتوب فيها المدرسة، الصف الرابع، الاسم، المدرس، وتوجيه إلى الآباء. في كتابة تقريرنا عن تقدم الطفل نقدم تقويما للاهتمامات والعادات والاتجاهات والمهارات، وتقريرا عن التحصيل في المواد العلمية. وإننا نوضح تحصيل طفلك بالنسبة إلى طاقاته الفردية وسرعته الخاصة في النمو، وهذا التقرير لا يبين تحصيل الطفل بالنسبة إلى الآخرين الذين في مستوى صفه الدراسي. وهذه المعلومات ستحفظ في ملف التلميذ ثم تناقش مع الأب في الاجتماع الذي سيعقد مع المدرس، أو في أي وقت آخر ترغب فيه في الحصول على معلومات إضافية. هذا التقرير يكمل اجتماع المدرسين بالآباء، ونعتقد أنه من أهم جوانب إجراءات كتابة التقرير. وستنظم المدرسة على الأقل اجتماعا واحدا بين المدرس والآباء، وتستطيع أن تحدد أي مواعيد لاجتماعات أخرى. إننا نرجوك أن تبذل كل جهد بأن تحافظ على المواعيد التي سينظمها المدرس للاجتماع بك حسب ملائمتها لك، وإننا نرحب بدعوتك لزيارة المدرسة. إمضاء مدير المدرسة. النوع الخامس، الصفحة الأولى. في البداية، في بيئة تسودها روح الصداقة والتشجيع، تقدم المدرسة الابتدائية خبرات متعددة تساعد كل تلميذ على أن ينمو قويا في شخصيته، أن يصبح مواطنا متعاونا ومسؤولا، أن ينمي عادات صحية حسنة، أن يغرس في نفسه عادات مستحبة، أن يتعلم كيف يزن ويختار قيما حقيقية، وأن يفكر بوضوح واستقلال، أن يكون واسع الحيلة ومثابرا، أن يكتسب المعلومات والمهارات الضرورية، أن يشارك الناس بروح طيبة في العمل واللعب، أن يستغل قدراته واهتماماته إلى أقصى حد، أن ينمي الثقة والشجاعة واحترام النفس، والذي ينتج من الجهد الأصيل ويهيئ النجاح والسعادة. ومع أخذ هذه المثل في اعتبارنا، تلجأ المدرسة إلى تهيئة برنامج حافز ذي منشطات تعاونية اجتماعية، حيث يعمل المدرس كمرشد مساعد. النوع الخامس، الصفحة الثانية، اتجاهات الطفل، نمو الاتجاهات، العادات الاجتماعية، كيف يفكر في حقوق ومشاعر الآخرين، كيف يتحمل المسؤوليات، كيف يتعاون مع الغير، كيف يتقبل الاقتراحات، هل هو مجامل، هل يعتني بالمظهر الشخصي، لا يثير اهتمام الغير به إلا بقدر استحقاقه، هل يبدي خلقا رياضيا طيبا، عادات العمل، يستمع بانتباه ويتبع التعليمات، واسع الحيلة، يحسن استخدام الوقت فيما هو مفيد، يعتني جيدا بالأدوات، يعمل باستقلال، يؤدي عمله بنظافة. النوع الخامس، الصفحة الثالثة، الأهداف الأساسية للصف الرابع هي الحساب، أن يكتسب القدرة على إتقان العمليات 100 الأساسية للضرب والعمليات 90 الأساسية للقسمة، وأن يكتسب القدرة على ضرب 3 أرقام في رقمين أو 3، وأن ينمي قدرته على فهم المسائل وحلها. المهارات اللغوية، أولا الإنجليزي، أن يكتسب اليسر والطلاقة في التعبير عند وصف الخبرات، أن يتعلم استخدام القاموس، أن ينمي تكوين الفقرات، أن يحسن طرق التعبير الكتابي، أن ينمي الكتابة الابتكارية. ثانيا قواعد اللغة والتهجي، أن ينمي الاهتمام في استخدام التهجي الصحيح، أن يبني قواعد لغة سليمة، أن ينمي عادات مستحسنة للاستذكار. ثالثا الكتابة، أن يتقدم من حيث الكيف والوضوح والسرعة. دال القراءة، أن يقرأ شفويا بيسر وفاعلية، أن يقرأ بهدف ليزيد من الحقائق المكتسبة التي يستخدمها كأسس للتفكير، أن يجعل من نفسه سريعا في القراءة الصامتة، أن يوسع من مدى الاهتمام في القراءة الصامتة. الدراسات الاجتماعية، وهي معرفة بعض المصادر الطبيعية وأين توجد وكيف تستخدم وكيف تحفظ. العلوم، أن يكتشف جميع جوانب البيئة الملاصقة حيث تكفل معاني القيم الاجتماعية وينمى السلوك الاجتماعي المرغوب. الفنون، أن يدرس النشاط الفني لسائر الناس وأن ينمي الوسائل التي يستطيع فيها التعبير عن الأفكار الخاصة بهم. التربية الصحية والرياضية، أن يتعلم أن العادات الصحية الجيدة ضرورية من أجل السعادة والرضا والمستقبل، أن يكتسب الإعجاب بالنشاط الرياضي، أن يشارك بمهارة في المباريات والألعاب والحركات الإيقاعية، وأن يمارس القيادة والتسامح والخلق الرياضي الطيب. الموسيقى، أن ينمي القدرة على قراءة الألحان الموسيقية، وأن يحاول التفكير الأصيل في النغمة والإيقاع، أن ينمو في تذوقه الموسيقي خلال الأداء والاستماع. النوع الخامس، الصفحة الرابعة، وبها تقارير عن الحساب، كيف يستخدم الحقائق الأساسية بدقة، كيف يفكر جيدا عند حل المسائل الحسابية، كيف يؤدي عمله يوما بيوم. المهارات اللغوية، الإنجليزي، ينسق الأفكار جيدا، يقدم مواد تستحق الاهتمام، يعبر عن الآراء شفويا بطريقة حسنة، يتكلم بوضوح واتزان، يعبر عن آراء في كتابة سليمة، يتهجى جيدا فيما يكتبه، يبدي نموا في فهم الكلمات واستخدامها، يكتب بوضوح. القراءة، يقرأ شفويا جيدا، يقرأ بفهم، يقرأ بسعة من أجل استمتاعه، يستخدم المكتبة بنجاح. العلوم، يشارك في نشاطات المجموعة، يسهم في مناقشات الفصل. الدراسات الاجتماعية، يسهم في مناقشات المجموعة، يشارك في منشطات المجموعة، يستخدم المراجع جيدا، واعيا بالحوادث الجارية، ينجز تعييناته في الوقت المحدد، يستخدم الحقائق للوصول إلى النتائج. النوع الخامس، الصفحة الخامسة، تعليقات المدرس، الشهر، إمضاء المدرس، تعليقات الآباء، الشهر، إمضاء الوالد. تقرير النقل، ويوضح فيه التاريخ، اسم التلميذ، منقول إلى الصف كذا، منقول إلى الصف، مع اختباره في مادة كذا، باقي في الصف كذا، امضاء المدرس، امضاء مدير المدرسة. الخطابات المرسلة الى الاباء، استخدمت في بعض المدارس التقارير المكتوبة بتوسع بدلا من بطاقة التقرير، وتصف هذه التقارير تقدم التلميذ في كل ميادين التحصيل المدرسي، كما انها توجه الانتباه الى المظاهر الابتكارية في عمله اولا، وثانيا الى اوجه البرنامج المدرسي الذي يبذل فيه تقدما مرضيا، وثالثا الى تلك الاوجه التي يحتاج فيها الى مساعدة خاصة ويستطيع التقدم فيها. وتحتوي هذه التقارير على مقترحات خاصة وعلى تقارير المدرس عن تقدم التلميذ وتحليل مشكلاته، وبالاضافة الى هذا تهيئ هذه الطريقة طريقين للاتصال بالاباء، وذلك بالكتابة اليهم ودعوتهم للحضور الى المدرسة للتعبير عن افكارهم ومشاعرهم ومناقشة تقدم طفلهم، وفيما يلي تقرير عن طفل في الصف الثاني. وقد ارسل المدرس هذا التقرير الى المنزل عند نهاية الفصل الدراسي الاول بعد اجتماعه مع الوالدين. يعمل مايكل جيدا، كما انه يلعب جيدا وهو طفل همام، كما ان ابتسامته الخلابة وشغفه وقدرته على التعاون واللعب النزيه تجعل منه فردا مرغوبا فيه في مجموعته، وقد دفعته صفاته الى ان يكون شخصا مهما في مجموعته الدراسية وتفتقده جميعا عند غيابه. وقد كان مايكل خجولا بقدر بسيط اولا، وكان يحس بالكبت عند التكلم في المجموعة، ولكنه يتطوع الآن للعمل بحماسة، كما أنه مشغوف بتوضيح خبراته لأفراد فصله الدراسي، حتى إنني طلبت منه أن يتكلم ببطء أكثر. ويتمتع مايكل بتناسق بدني طيب، فهو يجري جيدا ويستطيع أن يمسك بالكرة ويخذف بها بمهارة، وهو يأكل بشهية، كما أنه يرغب دائما في تذوق الأطعمة التي لا يحبها بطبيعته. ومن قدرات مايكل المستحبة أنه يستطيع أن يجعل من وقت تناول الطعام خبرة اجتماعية طيبة، كما أنه يستخدم في تناوله لطعامه الأدوات الملائمة لذلك بسلاسة ومهارة. ويتقدم مايكل في عمله الأكاديمي تقدما هائلا، وهو يبذل دائما مجهودا محمودا، ومثله في عمله كمثل من يحاول إشعال عود ثقاب ثم ينجح فجأة في إشعاله، ولذلك فإن أعماله تجازى دائما جزاء طيبا. ويتمشى برنامج استعدادات مايكل مع ما يظهره من نشاط، وإذا أتيحت له الفرصة فإنه يرغب في أن يقرأ أو يجري العمليات الحسابية طوال اليوم، كما أنه يرفض بشدة أن يترك عمله عندما تنتهي فترات العمل. وقد أثار كل هذا الشغف والاهتمام قدرا من الحماسة عند مايكل، وينعكس هذا أيضا في كتابته ورسومه وأعماله المهنية، وإننا نشعر بأنه سيصبح أكثر استقرارا عندما يتكيف مع إمكانياته الجديدة في القراءة والحساب. ويتمتع مايكل بالقدرة على التفضيل الواضح والحاسم في اختيار الأطفال الذين يرغب في العمل أو اللعب أو البقاء معهم، ويتأثر اختياره لأوجه النشاط بهؤلاء الأصدقاء، وهو يشعر بالأمن في مجموعته سواء مع الأطفال أو الكبار الذين يخالطهم. ويحترم مايكل السلطات، كما أنه سريع الاستفادة من المقترحات التي تقدم له. ومع أن مايكل يعتبر أنيقا مهندما، إلا أنه يتمتع بخصائص الطفولة فعلا، فهو يلعب بحماسة كبيرة ويعمل بحماسة كبيرة، وإننا لنشعر جميعا بالسرور بوجوده في مجموعتنا. وتمتاز الخطابات في أحسن صورها بمزايا متعددة عن بطاقة التقرير التقليدية، إذ أنها تعتبر مرنة ومن السهل ملاءمتها مع الفروق الفردية للتلاميذ وأولياء الأمور، وهي تساعد المدرسة على تأكيد العوامل الأساسية في نمو الطفل. ومثل أي عمل فني من الممكن أن تكون الخطابات المرسلة إلى الآباء كركيزة تشع منها سائر الحقائق والاقتراحات. ولهذا يستطيع كل من المدرسين والآباء أن يعرفوا جيدا العلاقة بين ظروف التلميذ البدنية والاجتماعية والانفعالية والدراسية، كما أنهم يستطيعون إجراء ما يشاءون من تفسيرات أو توصيات على أساس الصورة الكلية التي يدركونها. ولكن من المستحيل بالنسبة للمدرس أن يكتب خطابا مساعدا إلى الآباء ما لم يكتسب المهارة في فهم الشخصية الفردية لكل تلميذ، وبدون أن تتاح له الفرصة والوقت الكافيان لمعرفة كل المعلومات الميسورة، وكانت لديه القدرة على تبين ماذا تعني هذه المعلومات بالنسبة لنمو التلميذ. وبالتالي فإن الخطابات التي يرسلها المدرسون إلى الآباء تكون عادة بعيدة عن الصورة المثالية، ومن ثم فإنها تصبح على وتيرة ونسق واحد، ويحاول بعض المدرسين أحيانا إخفاء قصور معرفتهم بالتلميذ والمبنية على أسس واقعية بكتابة تعميمات ضارة وذات قيمة بسيطة سواء للآباء أو للتلاميذ. وبالإضافة إلى ذلك يتجنب المدرسون عادة الإشارة إلى الأخطاء التي تحدث خوفا من أن تؤدي الجمل الناقدة أو التي يساء تفسيرها إلى سوء العلاقات بين الآباء والمدرسة وما يترتب على ذلك من استياء الآباء. وفي الواقع تعكس الخطابات المرسلة إلى الآباء وجهة نظر المدرس أكثر مما يكون للدرجات المدرسية التي يعطيها للتلاميذ، ومن ثم يزداد تفاؤل الآباء والتلاميذ والشعور بالسعادة عندما تصلهم خطابات من مدرسين يؤمنون بتقرير الجانب الطيب فقط في تحصيل التلاميذ. ولكن قد يشعر هؤلاء الآباء والتلاميذ بإحباط عميق وبخيبة أمل عندما يتسلمون في العام الدراسي التالي خطابات من مدرسين ولهم وجهة نظر وفلسفة خاصة تخالف اتجاهات العام السابق، وتأخذ الخطابات عادة وقتا كبيرا من وقت المدرس. ومن أجل أن يرسل المدرس خطابات تصف التلاميذ بصدق إلى كل الآباء في فترات منتظمة، ينبغي له أن يبدأ في كتابتها قبل نهاية الفترة المحددة لكتابة التقرير والتي يصف فيها التقرير حالة التلميذ بأسبوعين أو ثلاثة. وإذا لم يهيأ الوقت الكافي لكتابة التقارير في عمل المدرس اليومي فإنه من المحتم أن يشعر بثقل العبء الملقى على عاتقه. ومن الواضح أنه إذا كتبت الخطابات المرسلة إلى الآباء بإهمال فإنها قد تخلق اتجاهات غير مرغوبة عند الآباء بدلا من دفع العلاقات المدرسية مع الآباء والمجتمع قدما. ويحدث هذا إذا كانت الخطابات غير صادقة في تقريرها عن التلاميذ أو تحتوي على أخطاء في قواعد اللغة والتهجي. ولسوء الحظ لا يكتب كل المدرسين خطابات جيدة، وإذا كانت هذه مشكلة خاصة بمدرسة معينة فإنه ينبغي أن يراجع مدير المدرسة أو ممثله هذه الخطابات قبل إرسالها إلى الآباء. عنوان فرعي: الاجتماعات مع الآباء. تتلافى بعض المدارس أخطاء الخطابات التي ترسل إلى الآباء وذلك بعقد اجتماع معهم، وفي هذا الاتصال المباشر وهو علاقة الوجه بالوجه يمكن تفسير تقدم التلميذ بطريقة أكثر ملائمة، كما يمكن أن تشخص التقارير بطريقة أكثر واقعية. ومثل الخطابات يتطلب الاجتماع مع الآباء توافر معلومات ذات دلالة طيبة للمدرس عن كل تلميذ بالإضافة إلى دراسة التقرير التراكمي له. وتعتمد العلاقات الطيبة بين المنزل والمدرسة والتي يهيئ لها الاجتماع مع الآباء على طبيعة هذا الاجتماع، والتي تحددها إلى قدر كبير شخصية المدرس ومهاراته في فن المقابلة الشخصية. ويهيئ الاجتماع مع الوالدين فرصة ممتازة للآباء من أجل فهم مشكلات المدرس مع التلاميذ، كما يهيئ فرصة ممتازة للمدرس لكي يعرف المعلومات التي يريدها من الآباء هذا، وتتاح للوالدين عادة المعلومات الكافية عن ظروف الطفل المنزلية وسلوكه خارج المدرسة أكثر مما يتاح للمدرس. وفي هذه الاجتماعات تتاح لمعظم الآباء فرصة التحدث عن أطفالهم باستعداد وقابلية أكثر مما يحدث من كتابة تقرير عنه إلى المدرسة. وفي كل اجتماع من هذه الاجتماعات تزداد فرص المدرس لمعرفة تلاميذه، كما تنمو قدرته على فهم وإرشاد كل من التلاميذ وفهم وإدراك طبيعة الآباء. وتنشأ معظم الأضرار التي قد تنتج من الاجتماع مع الآباء من قصور برامج التوجيه المتاحة للمدرسين الذين أعدوا إعدادا ضعيفا أو غير مهيئين لتحمل مسؤوليات التوجيه. ومن العبء الثقيل الذي يلقى على عاتق المدرس بحيث لا يترك له وقتا يستطيع فيه أن يجتمع مع الآباء. ومن التقارير الناقصة عن النواحي الشخصية في نمو التلميذ ومن نقص الفرصة التي تتاح للمدرس لكي يتقن طرق التوجيه التي يحتاج إليها في عمله أو في متابعة التطورات فيها. عنوان فرعي: التوفيق بين الصور المتعددة من التقارير. يوفق بعض المدرسين بين الأنواع الثلاثة من التقارير: الدرجات المدرسية، الخطابات المرسلة إلى الآباء، الاجتماع مع الآباء. وعلى سبيل المثال، في التدريس في مدرسة ريفية من فصل واحد، حاولت إحدى المعلمات إرسال خطاب إلى الآباء 4 مرات في السنة، حيث وصفت تحصيل كل تلميذ بثلاث طرق: من حيث علاقة تحصيل التلميذ بالتحصيل المتوقع في مستوى الصف التحصيلي، ومن حيث علاقة تحصيل التلميذ بقدرته على التحصيل، ومن حيث علاقة التحصيل للتلميذ بحاجاته في المستقبل من أجل التحصيل الدراسي. وقد عملت هذه المعلمة هذه التقديرات الثلاثة في مواد اللغة والحساب والعلوم والدراسات الاجتماعية. وفي نهاية هذا التقرير كتبت المعلمة فقرة قصيرة تطلب فيها من الآباء الحضور إلى المدرسة، وذلك لمناقشة التقرير أو أي أمور أخرى يرغبون فيها. وقد حضر إلى المدرسة حوالي 75% من الآباء. وأثبتت هذه المقابلات الشخصية أنها على جانب كبير من الفائدة في إعطائها الآباء فكرة صادقة عن كيفية تقدم الطفل، كما أنها أعطت المعلمة قدرا كبيرا من المعلومات ساعدتها جيدا على فهم الأطفال. وقد أشركت هذه المعلمة تلاميذها مباشرة في عملية التقارير، إذ أنها قبل إرسال كل تقرير طلبت من التلاميذ قراءته وقامت بتوضيح أي جانب فيه لا يستطيع التلاميذ فهمه أو لا يوافقون عليه. وفي المدة الأولى لم يناقش التلاميذ المعلمة، ولكن في المرات التالية ناقشوا التقارير تفصيليا معها، وفي مقابلة في نادي الآباء حيث ناقشوا هذه الطريقة في كتابة التقارير قدم الآباء اقتراحين: أولا أن تزاد مرات كتابة التقارير، ثانيا أن تكون هذه التقارير تراكمية، أي عند إرسال كل تقرير بعد نهاية الفترة المحددة له ترسل نسخة من كل التقارير السابقة متضمنة مع أحدث تقرير. وفي مدرسة أخرى أضيفت إلى بطاقة التقرير التقليدية المبنية على نظام النسب المئوية 4 خطابات موجهة إلى الآباء على مدار السنة، بالإضافة إلى زيارة واحدة على الأقل إلى المنزل. ورغم أن الآباء وخاصة الذين يتمتع أطفالهم بمستوى مرتفع من التحصيل الدراسي لا يرغبون في التخلي عن نظام النسب المئوية، إلا أنهم عرفوا جيدا أن الخطابات وزيارات المنزل التي يقوم بها المعلمون الذين على جانب كبير من الباقة والرغبة في المساعدة هي ذات قيمة كبيرة في توجيه أطفالهم. عنوان فرعي: البيانات الإضافية. بالإضافة إلى التقارير التي ترسل على فترات إلى الآباء، تستخدم المدارس أنواعا متعددة من التقارير الإضافية، ويعتبر بيان نوع خاص من التحصيل الممتاز وسيلة مرغوبة لتعزيز اتجاهات النمو المرغوب فيها. وفيما يلي مثالان لذلك: استكمل RS بحثا في القيمة الحرارية لوقود الفحم كطاقة حرارية على أساس الوحدة الحرارية الإنجليزية، مقدرا التكاليف بالدولار. ويمثل هذا البحث ساعات طويلة من الشغل المعملي ودراسة مكتبية عميقة وواسعة، ويعتبر هذا البحث مجهودا رائعا وعملا ممتازا. كتب MN مسرحية من فصل واحد وهي ذات قيمة رائعة، وقد كتبها بجانب ما طلب منه من عمل، كما أنه كتبها بمجهوده الخاص، وينبغي لنا أن نشكره على مبادرته ومثابرته. وتقارير المدح مثل التقارير السابقة تشجع على المثابرة، كما أنها تشجع العلاقات الطيبة بين المنزل والمدرسة. ويعتبر التقرير المكتوب عن التحصيل غير المرضي أقل إيجابية من التقارير الموضحة سابقا، ولكن له أكثر شيوعا منها. ويتكون أحد أنواع هذه التقارير من ورقة تلخص بها المادة محور ما دار في اجتماعه مع التلميذ الفاشل في دراسته، وفيما يلي مثال لذلك. خلاصة: ما دار في اجتماع عن التحصيل الدراسي غير المرضي، المادة، الفترة، المدرس، اسم التلميذ، تفسير التلميذ بسبب تأخره الدراسي، توصيات مدرس المادة في اجتماعه مع التلميذ، تقرير الوالد أو ولي الأمر أو توقيعه الذي يبين أنه درس تقرير الاجتماع. ملاحظة: يمكن تنظيم المقابلات مع الوالد أو ولي الأمر إذا رغب في ذلك. نرجو الاتصال بالمدرسة لإنجاز الإجراءات اللازمة لذلك إذا رغب في الاجتماع. التاريخ توقيع الوالد أو ولي الأمر. ويلخص نوع آخر من التقارير التنظيمات التي أجريت استجابة للحاجات التي يوضحها تقدم التلميذ، ويحتفظ المدرس المادة بهذا التقرير وقد يرسله إلى الآباء أو لا يرسله لهم. ويتكون هذا التقرير من قائمة ببعض أوجه النشاط التي تحدث في المدرسة، ومن أمثلة ذلك ما يأتي: وجهت إلي أسئلة في الفصل تدخل في المناقشات التي تجري في الفصل، المشاركة في المشروعات الجمعية المقترحة، المشروع الفرد المقترح، العمل مع الجماعة، العمل الفني المقترح، المباريات اللغوية المقترحة، التعليم الفردي في مهارات معينة معطاه له. ويكتب المدرس أمام كل من هذه المنشطات مدى النجاح والتقدم. وهناك تقرير أكثر تخصصا من ذلك هو بطاقة خطط التسجيل للتلميذ، وتستخدم في بعض المدارس لكتابة التلخيصات التي يكتبها المدرس الموجه بين فترة وأخرى، ويشار فيها إلى المقررات التي درسها التلميذ خلال السنوات التي قضاها في المدرسة الثانوية مع توضيح أسباب اختياره لها. وعلى هذا يستطيع أن يكتسب كل من التلاميذ أو أولياء الأمور أو المدرسين الجدد المعرفة الكافية بالبرنامج الذي درسه التلميذ. وهناك نوع آخر من التقارير وهو الملاحظة العابرة أو العارضة، حيث يطلع المدرس الآباء على حاجات واهتمامات وتحصيل التلميذ الخاص، ويعتبر مثل هذا التقويم العرضي إلى حد كبير جزءا من عمل المدرس اليومي. مثله في ذلك مثل إدارته للمناقشات أو لتعليم طرق القراءة. عنوان فرعي: صور التقارير في وضعها النهائي. عندما ننظر إلى التقارير ككل نجد أنه ينبغي أن يتضمن نظام التسجيل في التقرير ما يأتي: أولا، سجلا أو ملفا تحفظه المدرسة يحتوي على تسجيل يومي للملاحظات وعينات من أعمال التلميذ عليها تاريخها وتقارير عن الاجتماع مع التلميذ أو والديه. ثانيا، سجلا ثابتا يحفظه التلميذ يحتفظ فيه بعينات من عمله عليها التاريخ وملاحظات عن أوجه نشاطه. ثالثا، سجلا ثابتا دائما تراكميا عن التلميذ، انظر الفصل الرابع. رابعا، تقارير على فترات إلى الآباء وأولياء الأمور عن كل التلاميذ. خامسا، تقارير عن التقدم المدرسي والخطابات المرسلة إلى الآباء والاجتماع معهم خلال العام الدراسي عن التلاميذ الذين يحتاجون إلى اهتمام خاص. ويتوقف نجاح أي طريقة خاصة بإرسال التقارير إلى الآباء على التصحيح المنتظم للظروف غير المرغوبة في المدرسة ككل. وينبغي أن تخرج كليات التربية والمعلمين ودور المعلمين والمعلمات مدرسين ونظارا أعد إعدادا طيبا في ميدان التوجيه، كما ينبغي أن تهيئ المدارس وقتا فسيحا لاجتماعات المدرسين مع الآباء وأولياء الأمور خلال اليوم المدرسي، وتطوير سجلات التلميذ التراكمية واستخدامها باستمرار وبحكمة. كما ينبغي أن يدرس المدرسون فن المؤتمرات المحلية والندوات النقابية والحلقات التدريبية وطرق ووسائل كتابة التقارير المرسلة إلى الآباء، وأن يستغل اجتماع دراسة الحالة بسعة أكبر، وذلك بالإفادة من وجهة نظر المعلمين والطبيب أو الزائرات الصحية والناظر وأخصائي التوجيه، إذ أن هذا يؤدي إلى النظر للتلميذ الفرد نظرة أوسع وأكثر حكمة. وبمثل هذه الوسائل يصبح تقويم تقدم التلميذ عملية ديناميكية من أجل التعليم والتوجيه.
انتهى الشريط الأول من كتاب التقرير إلى آباء التلاميذ، وله بقية على الشريط الثاني.